الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. تم الكلام في الجوهر، أنواع الجوهر وأحكامه وما يتعلق به. طبعا المصنف كما ذكرنا سابقا لم يتعرض هنا لأحكام النفس بأحكام العقل إلا يعني في الجملة وبشكل عام، أما مباحث تفصيلية في علم النفس الفلسفي أو في النفس الفلسفية أو في العقل، العقل سيأتي الكلام فيه في محله مثلا في مرحلة العلم واتحاد العقل والعقل والمعقول. النفس هذا ما يبحث عنه أو هذا ما يبحث عنها في الفلسفة. يدخل المصنف بعد ذلك في مباحث العرب، في أنواع المقولات العربية. وبداية هو في كل مقولة من المقولات يريد أن يأتي بتعريف لها، لكن يذكرنا قبل الدخول بأن تعريف المقولات العربية لا يمكن أن تكون إلا من قبيل الرصد، لا يمكن إلا أن تشتمل على الخاص لما عرفناه سابقا أن هذه المقولات أجناس عالية، وأن مفهوم العرض بالنسبة إليها ليس جنسا حتى يقال بأن هناك جزءا ذاتيا مشتركا فيما بينها. لا يوجد جزء ذاتي مشترك فيما بينها، وبالتالي فلا يوجد جنس لها فلا جنس فوقها، فلا يؤتى لها بجنس ولا بفصل، فتعريفها بالأجناس والأصول غير ممكنة. فكل ما جاء لهذه المقولات من التعريف فإنما هو من قبيل الرسم، وكل ما تشتمل عليه من العرضيات فيجب أن يكون من قبيل الخاص. الآن هذه المباحث في حقيقة الأمر مباحث، يعني في مباحث الكامل هنا بشكل عام مباحث سهلة لا يوجد فيها مطلب بحاجة إلى شرح، لذلك نقرأ ونعلق على العبارة الموضع الذي يحتاج إلى تفصيل مفصل. يقول: قد تقدم أن العرض ماهية، أو الفصل الثامن في الكام وهو من المقولات العرضية، قد تقدم أن العرض ماهية إذا وجدت في الأعيان وجدت في موضوع مستغن عنها، وأن العرضية كعرض عام لتسع من المقولات. عليكم السلام. عنوان العرضية، عنوان العرضية عرض عام للمقولات وليس جنسا لها، كعرض عام لتسع من المقولات. طبعا ليش كعرض عام؟ لم يقل عرض عام، إن العرض العام من سنخ الماهيات، أو بعبارة أخرى العرض العام إنما يقال أو إنما هو المفهوم العرضي للذات التي يثبت لها ذاتيات، أو للذات التي يثبت تركبها من ذاتيات هي جنس وفصل. والمفروض أن هذه الأجناس العالية لا أجناس لها ولا فصول لها، فما هو بالنسبة إليها أو مفهوم جامع إنما يكون من قبيل الجامع الانتزاعي لا من قبيل الجامع المائوي حتى يسمى عرضا عام. كيفما كان، وأن العرضية هي كعرض عام لتسع من المقولات، وهذه المقولات التسع هي أجناس عالية لا جنس فوقها، ولذا كان ما عرف به كل واحدة منها تعريفا بالخاصة. إذن هذا الذي الآن قبل قليل ذكرناه أنها أجناس عالية فلا يوجد جنس فوقها، وبالتالي فلا تعريف لها بالحد بنحو الحد، فكل تعريف فإنما هو من قبيل التعريف بالخاصة وليس حدا حقيقيا لا جنسا فقط. إذا عرفت ذلك هذه مقدمة أمام كل البحث في المقولات العربية. الآن يدخل في تعريف مقولة الكم. ذكر لمقولة الكم تعريفات عديدة، هذه التعريفات لم تسلم كعادة كل التعريفات لم تسلم من النقد والإبرام، وقد عرف الشيخان الفارابي وابن سينا الكم بأنه العرض الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعده. إذن هذه الخاصية للكم ما هي؟ أن الكم هو ما له عاد يعده، هو ما يمكن أن نفرض فيه ما يعده. المراد مما يعده يعني ما يسقطه ويثنيه. مثلا في الخطوط، في الخط الذي هو نوع من الكم، الخط يفنيه النقطة، يعني لو أخذنا منه نقطة النقطة فإن هذا يعده، يعني يوجب فناءه. في العدد لو أخذنا من الخمسة مثلا واحدا واحدا فإن أخذ الواحد يعد الخمسة، بمعنى أنه يوجب سقوطها، يوجب فناءها. في السطح مثلا لو أخذنا من السطح الآن كسطح الطاولة لنفترض، لو أخذنا منه خطا خطا وهكذا، هذا يوجب فناء هذا السطح وزواله. فالكمو إذن خاصيته أنه يمكن أن يفرض فيه ما يعده. ليس كذلك سائر الأعراض، سائر المقولات العرضية ليس من هذا القبيل. طب إذن أنه العرض الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شيء واحد يعده، نعم بتبعه الجسم الذي هو جوهر مثلا يفنى بفناء العراض، يعني يعد بمعدودية العراض، بمعدودية الكم الذي يلحق به، لأنه بذاته يقبل العاد، يقبل أن يكون عادا أو معدودا، وهو أحسن ما ورد ما أورد له من التعب نظرا لعدم يعني ورود إشكالات جدية عليه. وأما تعريفه، إذن هذا التعريف الأول. تعريف آخر، عرف الكم بأنه العرض الذي يقبل القسمة لذاته. الخصوصية المأخوذة في هذا التعريف للكم أنه يقبل القسمة لذاته، يقبل القسمة لذاته. اعترض على ذلك بأنه بأن قابلية القسمة لذاته ليس تعريفا صالحا للكم، لأنه تعريف لنوع خاص من أنواع الكم، يعني لأن الخاصة هذه الخاصة المأخوذة في التعريف وإن كانت خاصة للكم إلا أنها من قبيل الخاصة غير المساوية، الخاصة غير الشاملة لجميع أنواع الكم أو أفراد الكم. فإنه ليس كل أنواع الكم يقبل القسمة، بل من أنواع الكم ما يقبل القسمة، ومن أنواع الكم ما هو منقسم فعلان، كما هو الحال في الكم المنفصل. الكم المنفصل الآن الوحدات العددية، الكثرات العددية عبارة عن آحاد متجزئة، لأنه متجزئة بالفعل، لأنها عبارة عن أمر واحد ممتد متصلا، ويمكن أن نجزئها ويمكن أن تكون قابلة للقسمة. فالقسمة أخذت بنحو القابلية في هذا التعبير، في هذا التعريف. والقسمة بنحو القابلية لا يصح حملها إلا على الكم المتصل الذي هو نوع من أنواع الكم، طب لا على الكم المنفصل. إذن هذا تعريف لأحد أنواع الكم لا للكم مطلقا. بعبارة أخرى، الرسم وإن صححنا فيه أن يكون بالخاصة، إلا أنه لا يصح إلا أن يكون بنحو الخاصة الشاملة، الخاصة المساوية، الخاصة التي تتساوى فيها أفراد النوع. فبذلك هذا تعريف للأخاص وليس تعريفا لذاته. إذن يقول وقد أما تعريفه بأنه العرض الذي يقبل القسمة لذاته فقد أورد عليه بأنه تعريف بالأخاص. لماذا؟ لاختصاص قبول القسمة بالكم المتصل، إن هذه الخاصية قبول القسمة من مختصات الكم المتصل. وأما المنفصل فالمنفصل لا يقبل القسمة بل هو منقسم بالفعل، فهو ذو أجزاء. طبعا الكم المتصل قابليته للقسمة بمعنى قابليته للقسمة الوهمية، يعني قابليته للقسمة ولو الوهمية منها، وإلا أو قابليته للقسمة الوهمية وإلا. الآن الخط، الخط كم واحد ممتد يوجد وحدة حقيقية فيه، لأنه عبارة عن كثرة خارجية وهناك تجزئة فعلية فيه، أو أنه المقصود ماذا؟ أنه الآن في عين كونه واحدا متصلا له امتدادان فإنه يقبل القسمة الوهمية، وإلا فإن القسمة الخارجية تفنيه. القسمة ما الفرق بين العدد وبين الخط مثلا؟ الخط بتقسيمه خارجان يزول لا يبقى خطا، لو استطعنا أن نفرز نقاط الخط كل نقطة على حدة لا يبقى خط أصلا في البين، بينما العدد أخذ فيه أنه كثرة، أنه آحاد، أنه حاصل تكررين كما سوف يأتي في تعريفه. فالعدد لا يثنى بالتكرر، لا يثنى بالكثرة، بل متقوم بالكثرة، ذاته هي الكثرة، بخلاف الكم المتصل، ذاته في الاتصال، هويته ماهيته كونه متصلان ممتدان. فلو استطعنا، فلو قلنا بتجزئته خارجان، هذه القسمة الخارجية تزيل الخط، تزيل السطح، تزيل الزمان مثلا. لذلك هذه الخصوصية قابلية القسمة، قابلية القسمة الوهمية. يقول إذن: وأما تعريفه بأنه العرض، انتهى. إذن هذا تعريف آخر: عرف الكم بأنه العرض الذي يقبل المساواة، العرض الذي يمكن أن يفرض فيها المساواة. كان تقول: هذا الخط مساو لذاك الخط، هذا السطح مساو لذاك السطح، هذا المقطع الزمني مساو لذاك المقطع الزمني، هذه المرتبة من العدد تساوي، أو هذه الخمسة تساوي تلك الخمسة. لا يوجد بينما مثلا هذا العلم مساو لذلك العلم مثلا، أو هذا اللون مساو لذلك اللون. المساواة لا تتعقل إلا في الكميات، إلا في الكم. فما يقبل المساواة يكون كما حينئذ.
هذا الشيء
ليست مساواة بمعنى أنه بمعنى المساواة. تقول مثلا، تقول هذه ال... وأيضا يعني أيضا سوف يأتي هذه ال... هذه مثل الشدة والكثرة من الكميات أو من الكيفيات المختصة بالكميات، فقابليتها للمساواة هناك إنما هو باعتبار ما فيها من الكم، لا باعتبار ذاتها وأنها كيفا. فعلى كل حال، هذا التعريف يقول المصنف تعريف باطل أيضا، وذلك لأنه تعريف دوري. لأنه الآن ماذا عرف الكم؟ لأنه ما يقبل المساواة. طب المساواة ماذا أخذ في تعريفها؟ المساواة هي الاتحاد في الكم، فعرف الكم بما بأمران يتوقف في فهمه عليه، فيكون هذا دورا واضحا. طبعا ليش المساواة أخذ فيها أنها اتحاد في الكم؟ لأن المراد من المساواة هنا المعنى المصطلح لا المعنى العرفي المعنى اللغوي. نعم، في العرف يقال مثلا هذا العلم مساو لذلك العلم، العرف يستعملون ذلك في موارد التقارب، في موارد التشابه، فالتساوي بمعنى ما يعم التشابه والتقارب والتجانس وما إلى ذلك. لكن ما نريده هنا من المساواة، المصطلح الفلسفي للمساواة، المساواة هي في خصوص خصوص الاتحاد في باب الكم. يقول: وكذا تعريفه، يعني إذا وأما تعريفه بأنه العرض فقد أورد عليه، وكذا تعريفه بأنه العرض الذي يقبل المساواة فقد أورد عليه أيضا بأنه تعريف دوري، لأن المساواة هي الاتحاد. وكيفما كان، يقول المصنف، نحن الآن بطلان هذه التعريف، صحة هذه التعريف ليس هو غرضنا الأصلي. غرضنا الأصلي ما هو؟ أن نعرف حقيقة الكم وخصوصية خواص الكم. طب ما يتوفر في الكم ولا يتوفر في غيره، ما يميز لنا الكم عما سواه. وهذه التعاريف وإن كانت باطلة فنية، إلا أنها بشكل أو بآخر استطاعت أن تقدم لنا خواص الكم، أو بعض خواص الكم، بعض أحكام الكم، فهي نافعة من هذا. يعني بعد البناء على أن هذه التعاريف لا يفترض أن تكون تعاريف حقيقية، ولا يفترض أن تشير إلى ماهية الشيء جنسي وفصله، إذ لا جنس له لا فصل له، طب حينئذ ينبغي أن نتعامل معها بالتسامح. لماذا؟ لأنها يكفي فيها أن تشير إلى خاصة، سواء كانت الخاصة مساوية أو غير مساوية. وكيفما كان، فما تشتمل عليه هذه التعاريف خواص ثلاثة للكم، وهي العد والقابلية للانقسام والمساواة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالفصل الثامن الذي عقده المصنف للحديث عن تعريفه. الفصل التاسع في انقسامات الكم، بعد الفراغ عن تعريفه تصل النوبة إلى تقسيمه. التقسيم متأخر رتبة كما تعرفون عن التعريف، لأن التقسيم نوع من الحكم على الشيء، والحكم على المجهول لا يفيد، فلا بد من تعريفه طبعا. أيضا هذا الفصل بشكل عام لا يوجد فيه مطلب يحتاج إلى شرح، لذلك أيضا نكمل نقرأ ونعلق على الفصل التاسع في انقسامات الكم، ينقسم الكم انقساما أوليا، وصار واضح عندنا ما هو معنى التقسيمات الأول تقدم مرارا. انقساما أوليا إلى المنفصل والمتقسيم للشيء بعنوانه من دون ضميمة عناوين أخرى إليه، إلى المتصل والمنفصل. إذن أول نوعين للكم، كم متصل وكم منفصل. الكم المتصل هو الكم الممتد، هو الكم ذو الامتداد، هو الكم ذو الاتصال. كيف نعرف أن له اتصالا؟ عندما نستطيع أن نفرض فيه جزءا مشتركا، أو عندما نستطيع أن نفرض فيه أجزاء متعددة، هذه الأجزاء تتلاقى على جزء مشترك. ما معنى الجزء المشترك أو الحد المشترك؟ الحد الذي يمكن أن يفرض بداية لهذا الجزء أو نهاية له، كما يمكن أن يفرض أيضا بداية لجزء آخر أو نهاية. فيمكن أن يفرض بداية لكل من الجزئين أو نهاية لكل من الجزئين، أو بداية لهذا الجزء ونهاية للجزء لا. مثلا كالنقطة في الخط، النقطة في الخط، الخط حسب تعبير المصنف، الخط لو قسمناه مثلا إلى أجزاء ثلاثة، نفترض هكذا الآن هذا الخط قسمناه بهذه الكيفية، هذا جزء، هذا جزء آخر، وهذا جزء ثالث. هذا المقطع جزء مشترك بين هذا الجزء وبين ذاك الجزء، يمكن أن يعتبر نقطة الانطلاق لهذا الجزء ويمكن أن يعتبر نقطة الانطلاق لذلك الجزء. أو لو فرضنا بهذه الطريقة، الآن لو أخذنا أي نقطة على هذا الخط، الخط عبارة عن امتداد للنقاط أو نقاط ممتدة متصلة. لو فرضنا هذه النقطة، هذه النقطة في عين أنها يمكن أن تعد نهاية لهذا أو بداية له، يمكن أن نكون بدأنا من هنا، ويمكن أن نكون يعني يمكن أن يكون المبدأ هكذا، يمكن أن يكون المبدأ هكذا، كذلك أيضا يمكن أن نعتبرها بداية لذلك أو نهاية لذلك. طب هنا هذه النقطة في حقيقة الأمر لا تخل باتصال هذا ولا باتصال ذاك، يعني لا تخل باتصال هذا الجزء مع اتصال ذاك الجزء، لأن معنى أنها يمكن أن تكون بداية لهذا وبداية لذلك هو أنها جزء من هذا وجزء من ذاك أيضا. إذن الجزئان المقطعان متصلان، لأن ما يفصل بينهما جزء مشترك بينهما، فهو في الحقيقة ليس بفاصل، ليس بموجب للانفصال، فلذلك سمي هذا الكم كما متصل. إذن الكم المتصل هو الذي يمكن أن يفرض بين أجزائه المفروضة حد مشترك. ما معنى أنه حد مشترك؟ يعني ليس بمنفصلا عن شيء من الأجزاء، يمكن اعتباره قطعة من هذا الجزء وقطعة من ذلك الجزء أيضا، فما ينفصلان به فرضيا إنما هو أمر مشترك بينهما، وبالتالي إذن في حقيقة الأمر لا انفصال فيما بينهما، وإنما هو انفصال مفروضا، لكن حتى هذا الانفصال المفروض انفصال في جزء مشترك. ما هذه المسألة إذا واضحة؟ الآن السطح مثلا، الآن سطح هذه الطاولة، لنفترض أخذنا هذا الخط المعين، هذا الخط ينتمي إلى هذا الجزء كما ينتمي إلى ذلك الجزء، ليس لا يأخذ حيزا بشكل لا يكون هذا الجزء فيه ولا يكون ذلك الجزء فيه، بل هو في عين أنه بداية لهذا الجزء بداية للجزء الآخر أيضا. مثلا في الزمان، الآن هذه الثانية مثلا هي في عين أنها جزء من الساعة الأولى، في عين أن أو نهاية للساعة الأولى يمكن اعتبارها أيضا بداية للساعة الثانية وهكذا. فهذه ميزة الكم المتصل، أنه متصل حقيقة. الانفصال المفروض انفصال فرضيان، انفصال وهميان، وإنما هو انفصال أيضا بحد مشتركان. هو أصلاً إذا تريد أن تتعقل حقيقة الانفصال بحد مشترك، هذا في حد ذاته يوجب التهافت، هذه عبارة عن عدم وجود انفصالان حقيقة بين أجزائه. هذه يعني بالدقة هكذا ينبغي أن يقال، هو الكم الذي لا انفصال حقيقة بين أجزائه، بحيث كل جزء أريد أن يزعم أنه فاصلاً كان حداً مشتركاً، فلم يكن فاصلاً في الحقيقة، لم يكن موجباً للانفكاك، وليس كذلك الكم المنفصل. إذن والمتصل هو الكم الذي يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حدود مشتركة، والحد المشترك هو الذي يمكن أن يجعل بداية لجزئين كما يمكن أن يجعل نهاية لآخر. كالخط إذا فرض انقسامه إلى ثلاثة أجزاءين، فإن القسم المتوسط يمكن أن يجعل بداية لكل من الجانبين ونهاية. طبعا هذا فيه تسامح كما ذكره غير واحد من المحققين أيضا، لأنه شوف في المثال الأول أنت المفروض أنك قسمته إلى أجزاء ثلاثة لا إلى جزئين، وتبحث عن أين يلتقيان أو أين ينفصلان. هذا الجزء الثاني المفروض يعني الآن هذا الجزء الأول له هوية مستقلة، أو له فرضية مستقلة، له كينونة مستقلة. هذا الجزء الثاني له كينونة مستقلة، والجزء الثالث أيضا له كينونة مستقلة. لا يصح حقيقة اعتباره بداية ولا نهاية. المثال الصحيح هو هذا المثال الثاني، أننا لو أخذنا نقطة على أي نقطة في أي موضع من هذا الخط، هذه النقطة ستكون عينا أو نهاية الجزء الأول مثلا وبداية الجزء الثاني أو بالعكس. إذا فإن إذا كم نعم كم كالخط إذا فرض انقسامه إلى ثلاثة أجزاء، فإن القسم المتوسط يمكن أن يجعل بداية لكل من الجانبين ونهاية له، فيكون القسمان حينئذ قسما واحدا، ويكون الخط ذا قسمين فقط. يعني المصنف من هذه الناحية أراد تقريب الفكرة، أنك فرضته منقسما إلى أجزاء ثلاثة، ثم بعد ذلك وجدت أن هذه الأجزاء الثلاثة هي في حقيقة الأمر لا تزيد على الجزئين، هذا دليل على أن الجزء الثالث المفروض ليس إلا حدا مشترك. من هذه الناحية المصنف أراد أن يقرب. وعرف المتصل أيضا بما يقبل الانقسام إلى غير النهاية، بما يقبل الانقسام إلى غير النهاية بمعنى ما لا يقف القسم العقلية الوهمية ثم العقلية. والمنفصل خلاف المتصل وهو العداد. المنفصل المتصل سيأتي أنه سيأتي له أنواع متعددة، المنفصل ليس له إلا نوع واحد وهو العداد، وإن كان العداد أيضا تحته أنواع كما سوف يأتي. المنفصل يعني ليس للمنفصل إلا مثال واحد وهو العداد، وهو العداد الحاصل من تكرر الواحد. إذا نشوف في تعريف العدد، دقق هنا في تعريف العدد، العدد ما هو؟ هو الكم الحاصل من تكرر الآحاد أو من تكرر الواحد. طبعا تكرر الواحد بمعنى تكرره بمثله لا تكرره بعينه، لأن إعادة الشيء بعينه أو تكرر الشيء بعينه كما تقدم في سابقا في المرحلة الأولى هذا باطل، هذا لا يمكن الالتزام به. إذا العدد الحاصل من تكرر الواحد. الآن نتعلم نسأل، الواحد هل يصدق عليه تعريف العدد؟ الواحد ليس كما حاصلا من تكرر الواحد، الواحد أخذ في عدم التكرر. من هنا أو هذا هو المنطلق في اعتبارهم أن الواحد ليس عدد، لذلك يقولون الواحد ليس من الأعداد، وإنما الواحد هو عاد للأعداد، هو ما يشكل الوحدات العددية لا أنه عددان، فهو مبدأ العدد لا عدد. إذن العدد الحاصل من تكرر الواحد فإنه منقسم إلى أجزاء بالفعل ليس قابلا للانقسام كما عرفنا، وليس بين هذه الأجزاء حد مشتركان على خلاف المتصل. فإن الخمسة مثلا، طب الآن يأتي بهذا المثال، الآن الخمسة تريد أن تزعم أن فيها حدا مشتركا، المفروض ماذا؟ أن الحد في باب العدد ماذا سيكون؟ سيكون عبارة عن الواحد، لأن ما يعد العدد كما عرفنا الآن ما هو؟ إنما هي الآحاد. فالآن تعال نفرض أن الخمسة نريد أن نفرض بينها حدا مشتركا، هذا الحد حد المشترك يجب أن يكون واحدا. هذا الواحد نسأل، هل هو من الخمسة ومشتركا أو من خارج الخمسة ومشتركا؟ إذا كان من الخمسة ومشترك فإذا هو ليس. الآن نفترض هكذا، هذه هي الخمسة. هذا مثلا الآن لدينا فرضيتان، هذا حد مشترك وهو من الخمسة. الحد المشترك الذي من الخمسة يعني لا هو بخارج عن هذين، عن هذا القسم، ولا هو بخارج عن هذا القسم. فإذا يكون ماذا؟ تكون الأجزاء حقيقة أربعة، فتنقلب الخمسة إلى أربعة. هذا الحد، لأنك ماذا فرضته مشتركا. ما معنى مشترك كما عرفنا في مثل الحد، في مثل الكم المتصل؟ المشترك هو الذي لا يكون منفصلا حقيقة عن ذلك الجزء، ولا منفصلا حقيقة عن هذا الجزء، بل هو عين في عين أنه ينتمي إلى هذا الجزء، ينتمي أيضا إلى ذلك الجزء. هنا أيضا هكذا، هذا الحد المشترك لو كان من داخل الخمسة، معنى أنه حد مشترك ما هو؟ أنه ليس متميزا عن هذا الجزء، ليس متميزا عن هذا الجزء. فإذا هو في حقيقة أمره ليس واحدا غير هذين اثنين، وليس واحدا غير هذين الاثنين. فالخمسة في حقيقة أمرها لن تكون إلا أربعة، هذا ثلث. إذا قلت لا، الحد المشترك هذه هي الخمسة، ونريد أن نفرض الحد المشترك من خارج الخمسة، فنقول مثلا الحد المشترك هو هذا وهو من خارج الخمسة. ما معنى أنه من خارج الخمسة؟ يعني أمر غير الأحاد الخمسة الموجودة في الخمسة التي تتكون منها الخمسة، فتنقلب الخمسة إلى ستة، وهذا أيضا خلفا. لأن لا نستطيع في باب العدد أن نفرض حدا، لا يوجد واحدا يكون مشتركا بين الأحاد المتجزئة أو المنقسم إليها مرتبة الأحاد. فإن الخمسة مثلا إذا قسم إلى اثنين وثلاثة، فإن كان بينهما حد مشترك من الأجزاء كانت الخمسة أربعتان، أو من خارج كانت الخمسة، والمتصل ينقسم إلى قسمين. الآن عرفنا هذا هو الكم المنفصل. أقسام الكم المنفصل، المتصل ينقسم إلى قسمين، قارن وغير قار. القار، الكم المتصل القار، هو الثابت المجتمع الأجزاء دفعة، ما توجد أجزاؤه دفعة واحدة، ما لا ينتظر ثبوت جزء له زوال جزء آخر. توجد أجزاؤه دفعتان، توجد أجزاؤه معا، تثبت أجزاؤه بالفعل معا، كالسطح. الآن هذا السطح، هذا الجزء من الطاولة، لا يكون السطح سطحان إلا إذا كان هذا الجزء من الطاولة وذاك الجزء من الطاولة موجودين معا وبالفعل وثابتين في وقت واحد. نعم،
يعني له بداية
ونهاية. نعم، الآن من خواص السطح أنه ما له نهاية، كل سطح فلا بد أن يفرض له نهاية.
لا، الجزء القادم نستطيع أن نعرفه أنه ما له بداية ونهاية، بثلاث الزمان الذي هو شيء متصل سيار ليس له بداية ونهاية إلا في التقسيم العقلي. يعني
في الزمان ما ليس له بداية وليس له نهاية. الزمان قديم زماني كما تقدم سابقا، فلا بداية له، مفروض هكذا، ولا نهاية له. ما أدري، هذه يعدون من خصوصيات الزمان أو لا، يعني اللا نهاية هل يعدون من خصوصياته أو لا؟ لكن التصرم التدريجي، الانقضاء التدريجي، هذا نعم من خواص الزمان. على كل حال، إذا الثالث المجتمع الأجزاء بالفعل، مجتمع الأجزاء بالفعل كالسطح، وغير القار والذي لا تجتمع أجزاؤه المفروضة بالفعل كذا. ليش المفروضة؟ واضح، لأن الكلام في كم متصل، وقلنا الكم المتصل متصل حقيقة، الأجزاء التي فيها أجزاء وهمية أو عقلية مفروضة فرضان. الكم المتصل غير القار والذي لا تجتمع أجزاء المفروضة بالفعل كالزمان، فإن كل جزء منه. الآن يفلسف المصنف، كيف لا تجتمع أجزاء؟ يقول هذه اللحظة الأولى هي وجود فعليان لنفسها، لكنها قوة للحظة الثانية، قابلية للحظة الثانية. فإذا كانت قوة للحظة الثانية فلا يعقل أن تكون موجودة هي واللحظة الثانية معا ودفعة واحدة، لأن هذا يعني أن اللحظة الثانية صارت موجودة بوجود واحد أو صارت موجودة في وقت واحد في فعلية واحدة مرة بالقوة ومرة بالفعل. الشيء الذي يؤخذ بالقوة لا يعقل أن يكون في عين أنه بالقوة بالفعل، وهذه اللحظة الثانية بحسب الفراغ، اللحظة الأولى قوة لها، فإذا هي موجودة بالقوة في اللحظة الأولى، فلو كانت موجودة بالفعل أيضا لكان لها وجودان فعليان، أحدهما وجود بالفعل والآخر وجود بالقوة، وهذا تهاب، هذا تناقض واضح لا يمكن الالتزام به بحد. ما أدري هذه النقطة إذا واضحة، لأنها هي كلام المصمم. الآن اللحظة الأولى وجود فعلي لنفسها، لنفترض هكذا الساعة رقم واحد وجود فعلي لنفسها، لكنها ماذا؟ وجود بالقوة للساعة رقم اثنين. فالآن لحد الآن ماذا نستطيع أن نقول؟ الساعة الأولى موجودة بالفعل والساعة الثانية موجودة بالقوة، فلو كانت الساعة الثانية موجودة بالفعل أيضا كان الشيء واحد موجودا بالفعل موجودا بالقوة، هذا محال. كيف يمكن الجمع بين وجود الشيء قوة ووجوده فعلا في آن واحد؟ هذا من غير يقول فإن كل جزء منه بالفعل في عين أنه بالفعل لنفسه فهو قوة للجزء الثاني، فلا يجتمعان بالفعل، لا يعقل أن يجتمع الجزء الأول مع الجزء الثاني بالفعل، إذ فعلية الشيء لا تجامع قوته، الشيء إن كان فعليان فقد تقطع وانحرف القوة، فكيف؟ فإن فرض الجزء الثاني موجودا بالفعل فالجزء الأول ليس قوة له، هذا كله، وإن فرض الجزء الثاني موجودا بالقوة فإذا هو لم يتحقق بعد فعليا، الجمع بينهما تهافت واضح. ثم الجسم القاب أو الكم القاب ينقسم إلى إذن الكم إذن نحن بصدد التعرف على الأنواع الآن، هذه مقولة نريد أن نتعرف على كامل سلسلاتها. قلنا أولا الكم إما متصلا أو منفصلا، ثم المتصل إما قار أو غير قار، ثم القار إما جسم إما سطحان إما خطان أو سطحان أو جسمان تعرف. والقار ينقسم إلى الجسم التعليمي. الجسم التعليمي ما هو؟ هو القابل للانقسام في جهاته الثلاث، الطول العرض والطول والعمق، هي هذه الهيئة العرضية التي تعرض الأجسام طولا وعرضا وعمقا، هذا نسميه بالجسم التعليمي. لماذا سمي بالجسم التعليمي تمييزا له عن الجسم الطبيعي الموجود في الطبيعة الموجود خارجان؟ ولأنه أيضا مثلا الآن على مستوى التعليم إذا أردنا أن نتعلم مثلا لنفترض الهندسة أو ما إلى ذلك، ما نعتمده في عملية التعليم عادة لا يؤتى بأجسام طبيعية يطبق عليها، وإنما يؤتى مثلا يرسم لنفترض، أو مثلا بطريقة الأبعاد الطريقة التصوير الثلاثية الأبعاد مثلا يؤتى بجسم فرضيا، هذا نسميه الجسم التعليم، هذا لا وجود له بنفسه خارجا، ما هو موجود بنفسه خارجا جسم طبيعي متشكل به، جسم طبيعي هيئته الكمية أنه له هذه هذا الجسم التعليم. هذا لماذا سمي جسما تعليم، يعني إذا صح التعبير، إذا صح التعبير الأشكال الهندسية هي التي نصل عليها بأنها الجسم طبعاً أشكال، لكن أي أجسام أشكال هندسية؟ الأشكال الهندسية الثلاثية الأبعاد،
يعني خارجاً موجود أو مقسوم،
هي بالأصل ماذا؟ خارجاً عندما تريد أن توجد لن توجد إلا في أجزاء صلبة، يعني لن توجد إلا في جسم طبيعي، لن توجد إلا في جوار، لأن هذا معنى أنها عرض. مثلاً الآن هذا لنفترض هذا مكعب، لنفترض أنه هذا مكعب، لكن الآن خارجا ما هو؟ هذا كتاب. المكعب إذن أين هو موجودا؟ المكعب هو الهيئة الكمية التي عرضت على هذا الكتاب، يعني إذا صح التعبير وإن كان هذا ليس صحيحا اصطلاحا، هو شكل الكتاب. الآن هذا الكتاب على أي شكل هندسي أخذ على أنه ماذا؟ أخذ على أنه مكعب مثلا. إذن هذا هو الجسم التعليمي، والسطح هو الكم القار القابل للانقسام في الجهتين فقط، العرض والطول ليس له عمقان، هذا يكون سطحا كمثلا سطح الطاولة أو السطوح الأخرى. والخط هو القابل للانقسام في جهة واحدة وهي جهة الطول، غير قابل للانقسام في جهة الطول. لذلك الآن مثلا لنفترض هذا المكعب، إذا كان هذا المكعب ما أدري ماذا يسمى هذا الشكل، الشكل المستطيل يعني الآن مكعب كذا، فيه أن يكون له سطوح مربعة، الله أعلم. لو كان هذا مكعبا، الآن هذا فيه هو بمقتضى أنه له أبعاد ثلاثة، إذن فهو عبارة عن جسم تعليمي. بمقتضى قبل الجسم التعليمي له سطوح، له سطح من هنا من هذه الناحية، له سطح من هذه الناحية، له سطح من هذه الناحية. هذه السطوح هي التي تكون منها الجسم التعليمي، هذا سطح وليس جسما تعليميا. نعم كله يكون جسما تعليميا لكن هذا سطحان. الآن السطح لو أخذنا السطح، السطح مما يتكون أيضا من مجموعة من الخطوط. والكم المنفصل، الآن هل أنواع الكم التي تحدثنا عنها لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود في الخارج؟ يقول الكم المنفصل وهو العدد موجود في الخارج بالضرورة. دليل المصنف على ذلك ما هو؟ ما الدليل على وجود الأعداد خارجا؟ أنك الآن مثلا تستطيع أن تنظر إلى الجالسين هنا وتقول هؤلاء أربعة، فالجالسون هنا يصدق عليهم مفهوم الأربعة، صدق مفهوم على أمر حقيقي دليل على ثبوت مصداق حقيقي له. أصلا لأننا لا نريد من وجود الشيء حقيقة وخارجا إلا وجود مصداق حقيقي له، والمفروض أنه الآن يصدق علينا أننا أربعة، فيصدق أن الأربعة موجودة حقيقة خارجة. إذن صدق المفهوم حق على الخارج صدقا حقيقيا لا صدقا مجازيا خير دليلا على وجوده خارجا، على ثبوته خارجا. لذلك قال موجود في الخارج بالضرورة. والكم المتصل غير القار وهو الزمان، وجوده ليس بديهيا لكن سنقيم البرهان على وجوده، سيأتي إثبات وجوده في مباحث القوة والزمان. إذن هذا أيضا ثابت، لكن البرهان الآن لا تطالبنا به، سنثبته لاحقا في مرحلة القوة والزمان. وأما الكم، لأن هناك سنبحث عن الحركة والزمان هو مقدار الحركة كما سبق. وأما الكم المنفصل القار هل هو موجود أو لا؟ فالجسم التعليمي والسطح موجودان في الخارج، طبعا موجودان في الخارج وجودا عرضيا، موجودا وجود موجود في الخارج في موضوعه. لماذا؟ لأن هناك أجساما طبيعيتان منفصلا بعضها عن بعض متعينة متناسقة. ألا هذا ليس جسما غير هذا الجسم؟ هذا له نهاية غير نهاية ذلك، وهذا متعين له تعين غير ذلك. بمقتضى أنه متعين يعني له أبعاده الثلاثة الخاصة به، له طوله الخاص به، عرضه الخاص به، عمقه الخاص به، فإذن يكون جسما تعليميا غير ذلك الجسم التعليمي، فثبت الجسم التعليمي. بمقتضى أن له نهاية غير نهاية ذلك، هذا نهايته هنا ذاك نهايته هنا، فإذا له سطح غير ذلك السطح، فإذا السطوح والأجسام التعليمية موجودة في الخارج لكن بوجود الأجسام الطبيعية التي تحل، لأن هناك أجسام طبيعية منفصلا بعضها عن بعض متعينتان متناهيتان، ولازم تعينها الجسم التعليمي أن يكون لها أبعادها الخاصة وذاك له أبعاده الخاصة، ولازم تناهيها أن يكون لها نهاية غير نهاية تلك، أن يكون ماذا؟ لها سطح غير سطح. أما الخط، الخط هل هو موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج؟ فهو موجود في الخارج. شوف لا تقول لي الآن هكذا ولا تقول لي هكذا، لأن الخط ما دمنا أثبتنا السطح فإذا الخط موجودا، لأننا ماذا قلنا؟ السطح ما يقبل الانقسام إلى خطوط، وإلا السطح الآن كم متصلان، كم له امتداد طوليان مثلا وعرضيان، ليس عبارة عن مجموعة من الخطوط المنفصلة. نعم يمكن وهما عقلان أن نعده بالخطوط، أن نقسمه إلى خطوط، أن نجزئه إلى خطوط. فالآن الخطوط فعلا ليست موجودة في الجسم التعليمي أو في السطح، إلا لا يعد سطحا، وإنما يكون لدينا مجموعة من الخطوط المنفصلة فيما بينها، غير الملتئمة من غير الملتئم منها سطح واحد. لذلك وجود الجسم التعليمي لا يكون دليلا على وجود السطح، وجود السطح لا يكون دليلا على وجود الخط. فلذلك نحتاج إلى دليل على كل واحد على حد. أين نستطيع أن نفرض خطا؟ نظرية المتقدمين باختصار ماذا كانت؟ نظرية المتقدمين كانت هكذا، أنه الآن لنفترض مثلا هاتان مثلا الهرم. لنفترض لو كان لدينا هرمان، الهرم عند المتقدمين كان عبارة عن أي شيء؟ عن سطوح متقاطعة، أو حتى الهرم لأنه جسم تعليمي. مثلا لنفترض هذا الآن هذا الشكل، هذا ليس له أبعاد ثلاثة مثلا، ليس له عمق مثلا، وإنما هو عبارة عن سطحان متقاطعان. أين يتقاطعان؟ يتقاطعان في هذا الحد الفاصل، في هذا الحد ماذا يكون؟ يكون خطأ. بينما هذا عند المتقدمين، فقال إن ثبتت السطوح المتقاطعة أو السطوح المتعرجة مثلا ثبتت الخطوط. لكن على نظرية المتأخرين قالوا هذا ليس عبارة عن سطحين يتقاطعان في خط واحد، وإنما هو عبارة عن سطح واحد. غاية الأمر هذا السطح الواحد هو من قبيل السطح المنحني، فإذا لا يوجد خط منه. واضح الفرق بين النظريتين؟ الآن بهذا الشكل، هذا مرة الآن هذا مرة نبني على أنه سطحان، هذا سطح وذاك سطح والتقيا هنا فكان هذا خطا، ومرة نبني لا على أنه هذا سطح واحد، غاية الأمر هذا السطح الواحد ومن نوع السطح الذي فيه انحناء. إذا هذا ليس بمتميز عن هذا ولا عن هذه الفلقة ولا عن تلك الفلقة مثلا،
غير خطا.
لا لا يوجد خطا. يعني مثلا حتى السكين كما مثلوا، السكين ليس عبارة عن مثلا سطحان يلتقيان في حافة حادة وهي المسمى خطان، لا، السكين عبارة عن سطح واحد، غاية الأمر أن هذا السطح الواحد له انحناء قوي أو انحناء شديد.
النقطة غير فهم دائما إذا
نقطة ثبوتها فرضيان. وأما الخط يقول فهو موجود في الخارج، إن ثبتت أجسام لها سطوح متقاطعة كالمكعب، تفرض هكذا أن هذا سطح وذاك سطح آخر وتقاطعا، والمخروط والهرم ونحو ذلك من الأشكال الهندسية. ثم إن هذا يأتي إن شاء الله نهار السبت. أنا غدا يعني عندي أنا خارج قم فساعد